إذا رأى نعمة على غيره، على الإنسان أن يعالج نفسه من هذا المرض، هذا مرض خطير جدا، لأنه يؤثر في إيمانك في محبتك لربك، لأنك معترض عياذا بالله. من وقف هذا الموقف معترض على الله، منتقد لله، لماذا يتصرف هذا التصرف؟ لماذا يغمي هذا ويفكر هذا؟ ولماذا يعز هذا ويذل ذاك؟ تدخل في باب القضاء والقدر. لذلك الحسد مرض خطير، وليست الغبطة كذلك. الغبطة مطلوبة محمودة، لأنها تدل على علو الهمة، يتمنى أن يمن الله عليه بما من به على فلان، ويطلب من ربه ذلك، ويسأل لأخيه أن يديم الله عليه تلك النعمة، ويتمنى أن يشاركه في تلك النعمة لا زوالها. هكذا يغبطه الأنبياء، يعني يتمنوا لو حصل لهم ما حصل لسيد ولد آدم هذا المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون أهل الموت. فتفسير المقام المحمود بأن الله يجلس نبيه صلى الله عليه وسلم معه على عرشه تفسير باطل لا يليق. أولا الأثر الذي ينسب إلى مجاهد في معنى الاستواء، إن الله مستوى على عرشه أي جالس على عرشه خطأ وغير ثابت، ولو ثبت ما قبل. انتبهوا طلاب العلم، ليس أحد قوله حجة في هذا الباب إلا المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم. لو قال صحابي قولا اجتهادا فأخطأ يرد خطأه، لو قال تابعي فمن باب أولى. لو ثبت عن مجاهد تفسير استواء بالجلوس رد هذا التفسير، لأن سلف هذه الأمة أجمعوا على أن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه، ليس فوق عرشه إلا الله. دعوة بأن الله يجلس نبيه عليه الصلاة والسلام معه على العرش دعوة باطلة، ولو رووا في ذلك أحاديث لما قبلت. وأخطر من هذا ما سمعناه معا هذه الأيام في الدرس السابق من بعض الشباب الذي يروي حديثا بأن الله على صورة شاب أمرض أو على صورة شخص كذا، من قال بأن الله مثل الشاب الأمرض أو الشاب الحسن أو الشاب الملتهي كافر كفرا بواحا، ولو روى في ذلك أحاديث ورتب لها أسانيد كالجبال قوة وكالشمس إشراقا فاعلم بأنها مصطلعة، فدمرها بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. قرر أهل العلم من علامات الأحاديث الموضوعة أن تأتي مخالفة لنصوص الكتاب، وهذه الأحاديث التي كان يقول لي أحد الشباب الأسانيد بين يدي يمد لي كتابا، لأنه لا تنطلي علينا مثل هذه الدعايات. هذا الكلام ينطلي على إنسان ليس على يقين في عقيدته وفي منهجه، ولكن لو رويت أحاديث في هذا كما قلت مهما قويت أسانيدها ندمر تلك الأسانيد ونعتبرها مصطنعة بالآيات القرآنية الذي يقول الله مثل كذا كافر ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. في هذه الأيام الكفل كثرت، بل تعلموا بأن في استطاعة بعض الناس أن يركبوا أسانيد صحيحة لأحاديث باطلة والعكس حاصل. الذي يعصمك من هذا أن تكون على يقين في منهجك وفي عقيدتك، ولا تعتمد على قول زيد أو عمرو، أن تأخذ عقيدتك مباشرة من كتاب الله ومن السنة الصحيحة. كيف يسوغ لمسلم ويجرؤ أن يقول إن الله على مثل فلان؟ هذا كفر. لذلك انتبهوا للفتن، لأن الوقت وقت فتن. قد يختبر الإنسان بمثل هذه الأحاديث الباطلة بعد أن يركب لها أسانيد صحيحة وهي باطلة، تنطلي على صغار طلبة العلم. لكن إذا كنت ثابتا في عقيدتك وفي منهجك ليس هناك شيء ينطلي عليه. ومن باب المناسبة لعلكم تطلعون وتشوشون، أخطأ مجاهد رحمه الله وهو تلميذ ابن عباس الذي يقول عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره، أوقفه عند كل آية فأسأله عنها. مع ذلك اجتهد فأخطأ، ففسر قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة بأنها تنتظر ثواب ربها. قال المحققون هذا من أخطاء المجتهدين، ووقع في مثل هذا شريح القاضي المعروف من التابعين حيث أنكر صفة العجب. إذا وقع من أفراد من التابعين مثل هذا الأخطاء، لا ينخدع طالب علم ثابت في عقيدته ومنهجه بمثل هذا. يتذكر ما قال إمام دار الهجرة رحمه الله الإمام مالك عندما كان يدرس في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام بجوار الروضة، يقول كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، مشيرا إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. مجاهد مع جلالة قدره وسعة علمه وفقهه في كتاب الله يؤخذ من قوله ويرد عليه، لأن إثبات الرؤيا بالقيامة ثبت بأحاديث متواترة بالكتاب والسنة والإجماع. إن أخطأ هو نعتبر خطأه خطأ، لكن لا نقول كما تقول الموجة الجديدة هذه الأيام بين الشباب إنه مبتدع لا يترحم عليه ولا يستغفر له. خطأ طائش يدور بين الشباب هذه الأيام. أخطأ الإمام أبو حنيفة ففسر الإيمان بالتصديق والقول وأخر الأعمال عن الدخول في مسمى الإيمان. لم يقل له أحد من علماء المسلمين قديما وحديثا بأنه مبتدئ وأنه لا يترحم عليه ولا يستغفر له. أخطأ الذهبي، أخطأ البيهقي، أخطأ الحافظ ابن حجر، أخطأ النووي، أخطأ الشوكاني، أئمة خدموا الإسلام، خدموا كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أهل العلم يقولون نرجو أن تكون أخطاؤهم مغمورة في بحر علمهم وخدمتهم للكتاب والسنة. لم يكن أحد قبل هذه الموجة الجديدة التي تجددت هذه الأيام، لم يكن فيهم أحد إنهم مبتدع لا يترحم عليهم ولا يستغفر لهم. كلام خطير. الذي لا يستغفر له كافر أو مشرك شركا أكبر. انتبهوا يا شباب، الذي لا يجوز الاستغفار له والترحم عليه حكمت عليه إنه مشرك شركا أكبر أو كافر كفرا بواحا. والذي يقع في الابتداع أمثال هؤلاء ولم تكن بدعة بدعة مكفرة يعدون من عصاة الموحدين، فعصاة الموحدين بالإجماع يترحم عليهم ويستغفر لهم وهم أحوج الناس إلى الاستغفار. هؤلاء من عصاة الموحدين كيف لا يستغفر لهم؟ تستغفر لمن إذن؟ أريد أن أقول الأخطاء حصل من بعض التابعين وتابع التابعين ومن بعض الأئمة في باب الأسماء والصفات بالتأويل. وقبلنا أئمتنا الذين تركوا لنا هذه الثروة العلمية عرفوا أولئك وعرفوا موقفهم وعرفوا أخطاءهم، لم يقولوا فيهم ما قال فيهم بعض الشباب اليوم. وكل الذي أذكر إن الإمام أحمد كان يحذر تلاميذه من مجالسة الحارث المحاسبي، لأن مجالسة من عنده نوع من الابتداع إما في باب الأسماء والصفات أو في التصوف يؤثر في من جالس، وخصوصا إذا كان يطلب عليه العلم. لا يلزم من هذا أنه لا يجوز الترحم عليه ولا يجوز الاستنفار له. الحارث المحاسب عالم جليل، مع ذلك رأينا الإمام ابن تيمية ينقل من كتبه في كتابه الفتوى الحموية نقولا. نستنتج من هذا إذا كنت تخاف من مجالسة عالم فيه ابتداع لا تجالسه، ولكن إذا كانت له كتب نافعة استفد من كتبه كما استفاد شيخ الإسلام من كتب المحاسب فنقل نقولا، وشيخه قبله إمام أهل السنة والجماعة يحذر تلاميذه من مجالسته لئلا يؤثر فيهم بما وقع في من بعض الابتداع في التصوف وفي علم الكلام. وعلى كل أيها الشباب أنتم صغار، وهناك من هم أكبر منكم سنا وأكثر منكم اطلاعا وأنضج منكم عقلا، عندكم كبار العلماء. من الخطأ أن يستقل طالب صغير بفهمه ورأيه وعقله الصغير فيفتي فيحكم ربما بعضهم بالغ إذا قال قائل قال شيخ الإسلام هكذا، قال ابن القيم هكذا، قال فلان كذا وكذا، قال نحن رجال وهم رجال. يا سبحان الله، ما معنى هذا الكلام؟ يعني هل يحق لنا أن نقول نحن رجال وهم رجال ولم نستفد بعد من بعض علومهم؟ هذا الكلام قاله الإمام أبو حنيفة بمناسبة قال ما جاء عن الله فعلى الرأس والعين، وما جاء عن رسول الله فعلى الرأس والعين عليه السلام، وما جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين، وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. زيد وعمر وخالد جملة، لو قيل إن زيدا قال كذا لعمر أن يقول نحن رجال وهم رجال وهم زملاء. أبو حنيفة قال هذا في زملائه في أقرانه من التابعين، لكن هل لتابع التابعين أن يقولوا في التابعين نحن رجال وهم رجال؟ لا. هل لنا أن نقول اليوم التابعين وتابع التابعين ومن بعدهم من الأئمة أن نقول نحن رجال وهم رجال؟ لا، خطأ. إن كانت الرجولة تعني الذكور، ذكور ليس بإناث، هذا صحيح. أما الرجولة بمعنى آخر في العلم، لا، لا تتعجلوا تريثوا واستفيدوا من أهل العلم ومن كتبهم، لا يؤدي هذا إلى الحرمان من الاستفادة من كتبهم. هذه نصيحة جاءت من باب الاستطراد، وإن كانت ليست من سمين الدرس، لكن بمناسبة ذكر المقام المحمود لا يجوز بعد أن ثبت تفسير المقام المحمود بالحديث الصحيح أنه الشفاعة العظمى أن يفسر بتفسير آخر غير ثابت، وخصوصا إذا كان في ذلك التفسير معنى يتنافى مع قواعد الشريعة. أجمع من اعتد بإجماعهم من الصحابة والتابعين وأئمة تابع التابعين على أن الله سبحانه وتعالى يعرف بأنه وحده فوق سماواته مستوى على عرشه بائن من خلقه، كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء غيره، كان الله ولا شيء قبله. أو القول في المطالب الإلهية بالرحم خطأ، وخصوصا إذا يؤدي ذلك إلى نوع من التشبيه أو اعتقاد مخالقة الرب سبحانه وتعالى بخلقه، فالله منزه عن المخالقة والممازجة، فليس ماذا جيدا. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما الشفاعة الثانية فيشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، يعني أنهم قد وقد استحقوا دخول الجنة ومروا على الصراط، لا يؤذن لهم بدخولها إلا بعد شفاعته صلى الله عليه وسلم. هذا تابع للمقام المحمود أيضا. وأما قوله وهاتان الشفاعتان خاصتان له صلى الله عليه وسلم، يعني الشفاعة في أهل الموقف والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها، وتنضم إليهما شفاعة ثالثة خاصة وهي شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض المشركين كما في شفاعته لعمه أبي طالب فيكون في ضحضاه من نار كما ورد بذلك حديث. هذه الشفاعة التخفيف لا نستطيع أن نثبت لغير أبي طالب، ولذلك كلام الشارع في الأخير واضح، لكن في أوله ربما يوهم عندما قال تنضم إليهما شفاعة ثالثة شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض المشركين. لو قال رأسا شفاعته لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب لكان أولى، لأنه لا يوجد مشرك آخر ثبت أن العذاب خفف عنه بشفاعته عليه الصلاة والسلام فيما نعلم، ولكن آخر كلامه واضح لما ذكر الحديث. وأما قوله وأما الشفاعة الثالثة فيشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآداب المرعية عند قوله فيشفع، إما أن يأتي بالفاعل إثما ظاهرا فيقول فيشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون الفاعل ضميرا يشير إلى ذلك بالصلاة عليه فيشفع صلى الله عليه وسلم في من استحق النار، كان هذا أولى. إما أن يظهر الإثم ويصلى على النبي عليه الصلاة والسلام ليعرف بأن الفاعل ضمير مستفيد، وهذه هي الشفاعة التي ينكرها الخوارج والمعتزلة، فإن مذهبهم أن من استحق النار لا بد أن يدخلها، لا بد على من يجبون على من يجب على الله في زعمهم من استحق النار أن يدخلهم النار، ويجب عليه على الله أن يدخل الجنة من استحق الجنة. هذا تتأصل من هؤلاء الخوارج والمعتزلة الذين يلزمون الله تعالى إلزاما، لأنهم لم يقدروا رب العالمين حق قدره. من الذي يلزم رب العالمين؟ دخول الجنة بمحض رحمته. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا إن تغمدني الله برحمة منه وفضله. دخول الجنة عبارة أخرى، أعمالنا ليست أثمانا للجنة ودخول الجنة، لا تستحق ذلك. ما هي أعمالنا حتى تكون ثمنا لتلك السلعة العظيمة الغالية العزيزة الجنة التي جعل الله فيها لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ إذن موقف الخوارج والمعتزلة إساءة أدب مع رب العالمين عندما يزعمون بأنه يجب أن يدخل النار من استحق النار، إيه؟ لا تنفعه شفاعة الشافعين يلحقونهم بالكفار. يقول النبي عليه الصلاة والسلام شفاعة
شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. رسول الله عليه الصلاة والسلام يشفع في من استحق النار لئلا يدخل النار، فيشفعه الله فيهم فيتحولوا إلى الجنة بعد أن استحقوا دخول النار. يشفع رسول الله عليه الصلاة والسلام في من تساوت حسناتهم وسيئاتهم لترجع حسناتهم على سيئاتهم. يشفع رسول الله عليه الصلاة والسلام بالنسبة لمن تنالهم الشفاعة، لمن لم تنالهم الشفاعة قبل دخول النار ليخرجوا من النار ويدخلون الجنة. أي أنواع الشفاعة له ست شفاعات. راجع باب الشفاعة في الصحيحين لتضبط هذه الأنواع من الشفاعة والإيمان بها واجب، تصديقها واجب، لكن يجب ممن تطلب الشفاعة. اطلب من مالكها وهو الله سبحانه وتعالى. قال الشارح رحمه الله تعالى فإنما ذهبهم إن من استحق النار لا بد أن يدخلها ومن دخلها لا يخرج منها عياذا بالله. قول جريء على الله، لا بشفاعة ولا بغيرها. من يعتقد أن من ارتكب كبيرة وأنه لا تنفعه الشفاعة لا بد أن يدخل النار فهو خارجي ولو كان يعيش اليوم. ويعتقد أنه إن دخل النار لا يخرج فيخلد أيضا خارجي. طريقة أهل السنة والجماعة، يفوض أمر من مات مرتكبا للكبيرة قبل أن يتوب يفوض أمره إلى الله، لا يحكم عليهم بشيء وإن كانوا في وعيد شديد لأنهم استحقوا النار وعملوا موجبات النار، ولكن الله إن شاء قيض لهم من يشفع لهم وإن شاء عذبهم فقهرهم. فنار الموحدين للتطهير، ليس سجنا مؤبدا، إنما السجن المؤبد نار الكافرين والمشركين بالشرك الأكبر. قال الشارح رحمه الله تعالى والأحاديث المستفيضة المتواترة ترد على زعمهم وتبطله. والأحاديث هنا مستفيضة بل متواترة تواترا معنويا، ترد زعم الخوارج والمعتزلة وتبطله. الفرق بين الخوارج وبين المعتزلة، الخوارج يخرجون مرتكب الكبيرة من الإسلام فيدخلونه في الكفر، أي يكفر كفرا بواحا إذا ارتكب كبيرة. وأما المعتزلة مرتكب الكبيرة يخرج من الإسلام ولا يدخل في الكفر طالما هو في الدنيا، يبقى في منزلة وهمية بين الكفر وبين الإيمان، لا وجود لها إلا في أذهان المعتزلة، يبقى هكذا معلقا حتى يموت. فإذا مات دخل النار. إذا ما الفرق وما الخلاف بينهم بين الخوارج؟ خلاف شكلي، خلاف في أحكام الدنيا. إيه؟ عند المعتزل مرتكب الكبيرة ليس حلال الدم، دمه حرام وماله حرام حتى يموت، فإذا مات حل ماله لأنه كافر دخل النار وفر. وخلد في النار مع الكفار على مذهب الخوارج. هكذا يتفقون جميعا في احكام الاخره ويختلفون في احكام الدنيا. لسائل ان يسال هل له دين؟ دائما تتحدثون عن الخوارج وعن المعتزله، له دين اليوم في عالمنا المعاصر بالنسبة للمعتزلة؟ نقول نعم بملء أفواهنا، لأن جميع فرق الشيعة معتزلة، جميع فرقهم من الفرقة الصغيرة القريبة إلى أهل السنة والجماعة الزيدية إلى الروافض وغلاة الروافض، كلهم على طريقة الاعتزال. إذن المعتزلة موجودون، والخوارج لا توجد فرقة قائمة بنفسها، ولكن توجد فروع تفرعت منهم الإبادية، وبعض من يتقرف ويذهب مذهبه وهو لا يدري أنه خارج، فهو خارج إذا اعتقد عقيدته، وإن لم يكن منهم رسميا. الرسميات لا قيمة لها هنا، باب العقيدة يلحق بهم. على الشارع إذا رأى نعمة على غيره، على الإنسان أن يعالج نفسه من هذا المرض، هذا مرض خطير جدا، لأنه يؤثر في إيمانك في محبتك لربك، لأنك معترض، عياذا بالله، من وقف هذا الموقف معترض على الله، منتقد لله، لماذا يتصرف هذا التصرف؟ لماذا يغني هذا ويفكر هذا؟ ولماذا يعز هذا ويذل ذاك؟ تدخل في باب القضاء والقدر. لذلك الحسد مرض خطير، وليست الغبطة كذلك، الغبطة مطلوبة محمودة، لأنها تدل على علو الهمة، يتمنى أن يمن الله عليه بما من به على فلان، ويطلب من ربه ذلك، ويسأل لأخيه أن يديم الله عليه تلك النعمة، ويتمنى أن يشاركه في تلك النعمة لا زوالها. هكذا يغبطه الأنبياء، يعني يتمنوا لو حصل لهم ما حصل لسيد ولد آدم هذا المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون أهل الموت. فتفسير المقام المحمود بأن الله يجلس نبيه صلى الله عليه وسلم معه على عرشه تفسير باطل لا يلي. أولا الأثر الذي ينسب إلى مجاهد في معنى الاستواء، إن الله مستوى على عرشه، أي جالس على عرشه حقا وغير ثابت، ولو ثبت ما قبل. انتبهوا طلاب العلم، ليس أحد قوله حجة في هذا الباب إلا المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم. لو قال صحابي قولا اجتهادا فأخطأ، يرد خطأه. لو قال تابعي فمن باب أولى. لو ثبت عن مجاهد تفسير استواء الجلوس
رد هذا التفسير، لأن سلف هذه الأمة أجمعوا على أن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه، ليس فوق عرشه إلا الله. دعوة بأن الله يجلس نبيه عليه الصلاة والسلام معه على العرش دعوى باطلة، ولو رووا في ذلك أحاديث لما قبلت. وأخطر من هذا ما سمعناه معا هذه الأيام في الدرس السابق من بعض الشباب الذي يروي حديثا بأن الله على صورة شاب أمرد أو على صورة شخص كذا، من قال بأن الله مثل الشاب الأمرد أو الشاب الحسن أو الشاب الملتهي كافر كفرا بواحا، ولو روى في ذلك أحاديث ورتب لها أسانيد كالجبال قوة وكالشمس إشراقا فاعلم بأنها مصطلعة، فدمرها بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. قرر أهل العلم من علامات الأحاديث الموضوعة أن تأتي مخالفة لنصوص الكتاب، وهذه الأحاديث التي كان يقول لي أحد الشباب الأسانيد بين يدي يمد لي كتابا، من لا تنطلي علينا مثل هذه الدعايات. هذا الكلام ينطلي على إنسان ليس على يقين في عقيدته وفي منهجه، ولكن لو رويت أحاديث في هذا كما قلت مهما قويت أسانيدها ندمر تلك الأسانيد ونعتبرها مصطنعة بالآيات القرآنية الذي يقول الله مثل كذا كافر ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. في هذه الأيام الكفر كثرة، بل تعلموا بأن في استطاعة بعض الناس أن يركبوا أسانيد صحيحة لأحاديث باطلة والعكس حاصل. الذي يعصمك من هذا أن تكون على يقين في منهجك وفي عقيدتك، ولا تعتمد على قول زيد أو عمرو، أن تأخذ عقيدتك مباشرة من كتاب الله ومن السنة الصحيحة. كيف يسوغ لمسلم ويجرؤ أن يقول إن الله على مثل فلان؟ هذا كفر. لذلك انتبهوا للفتن، لأن الوقت وقت فتن، قد يختبر الإنسان بمثل هذه الأحاديث الباطلة بعد أن يركب لها أسانيد صحيحة وهي باطلة، تنطلي على صغار طلبة العلم. لكن إذا كنت ثابتا في عقيدتك وفي منهجك ليس هناك شيء ينطلي عليه. ومن باب المناسبة لعلكم تطلعون وتشوشون، أخطأ مجاهد رحمه الله وهو تلميذ ابن عباس الذي يقول عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره، أوقفه عند كل آية فأسأله عنها، مع ذلك اجتهد فأخطأ ففسر قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة
بأنها تنتظر ثواب ربها. قال المحققون: هذا من أخطاء المجتهدين. ووقع في مثل هذا شريح القاضي المعروف من التابعين، حيث أنكر صفة العجب. إذا وقع من أفراد من التابعين مثل هذا الأخطاء، لا ينخدع طالب علم ثابت في عقيدته ومنهجه بمثل هذا. يتذكر ما قال إمام دار الهجرة رحمه الله الإمام مالك عندما كان يدرس في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام بجوار الروضة، يقول: كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، مشيرا إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. مجاهد مع جلالة قدره وسعة علمه وفقهه في كتاب الله يؤخذ من قوله ويرد عليه، لأن إثبات الرؤيا بالقيامة ثبت بأحاديث متواترة بالكتاب والسنة والإجماع. إن أخطأ هو نعتبر خطأه خطأ، لكن لا نقول كما تقول الموجة الجديدة هذه الأيام بين الشباب إنه مبتدع لا يترحم عليه ولا يستغفر له. خطأ طائش يدور بين الشباب هذه الأيام. أخطأ الإمام أبو حنيفة ففسر الإيمان بالتصديق والقول وأخر الأعمال عن الدخول في مسمى الإيمان. لم يقل له أحد من علماء المسلمين قديما وحديثا بأنه مبتدئ وأنه لا يترحم عليه ولا يستغفر له. أخطأ الذهبي، أخطأ البيهقي، أخطأ الحافظ ابن حجر، أخطأ النووي، أخطأ الشوكاني، أئمة خدموا الإسلام، خدموا كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أهل العلم يقولون: نرجو أن تكون أخطاؤهم مغمورة في بحر علمهم وخدمتهم للكتاب والسنة. لم يكن أحد قبل هذه الموجة الجديدة التي تجددت هذه الأيام، لم يكن فيهم أحد إنهم مبتدع لا يترحم عليهم ولا يستغفر لهم. كلام خطير. الذي لا يستغفر له كافر أو مشرك شركا أكبر. انتبهوا يا شباب، الذي لا يجوز الاستغفار له والترحم عليه حكمت عليه إنه مشرك شركا أكبر أو كافر كفرا بواحا. والذي يقع في الابتداع أمثال هؤلاء ولم تكن بدعة بدعة مكفرة يعدون من عصاة الموحدين، فعصاة الموحدين بالإجماع يترحم عليهم ويستغفر لهم وهم أحوج الناس إلى الاستغفار. هؤلاء من عصاة الموحدين كيف لا يستغفر لهم؟ تستغفر لمن إذن؟ أريد أن أقول: الأخطاء حصل من بعض التابعين وتابع التابعين ومن بعض الأئمة في باب الأسماء والصفات بالتأويل. وقبلنا أئمتنا الذين تركوا لنا هذه الثروة العلمية عرفوا أولئك وعرفوا موقفهم وعرفوا أخطاءهم، لم يقولوا فيهم ما قال فيهم بعض الشباب اليوم. وكل الذي أذكر من الإمام أحمد كان يحذر تلاميذه من مجالسة الحارث المحاسب، لأن مجالسة من عنده نوع من الابتداع إما في باب الأسماء والصفات أو في التصوف يؤثر في من جالس، وخصوصا إذا كان يطلب عليه العلم. لا يلزم من هذا أنه لا يجوز الترحم عليه ولا يجوز الاستنفار له. الحارث المحاسب عالم جليل، مع ذلك رأينا الإمام ابن تيمية ينقل من كتبه في كتابه الفتوى الحموية نقولا. نستنتج من هذا إذا كنت تخاف من مجالسة عالم فيه ابتداع لا تجالسه، ولكن إذا كانت له كتب نافعة استفد من كتبه، كما استفاد شيخ الإسلام من كتب المحاسب فنقل نقولا، وشيخه قبله إمام أهل السنة والجماعة يحذر تلاميذه من مجالسته لئلا يؤثر فيهم بما وقع في من بعض الابتداع في التصوف وفي علم الكلام. وعلى كل أيها الشباب أنتم صغار، وهناك من هم أكبر منكم سنا وأكثر منكم اطلاعا وأنضج منكم عقلا، عندكم كبار العلماء، من الخطأ أن يستقل طالب صغير بفهمه ورأيه وعقله الصغير فيفتي فيحكم، ربما بعضهم بالغ إذا قال قائل قال شيخ الإسلام هكذا، قال ابن القيم هكذا، قال فلان كذا وكذا، قال نحن رجال وهم رجال. يا سبحان الله، ما معنى هذا الكلام؟ يعني هل يحق لنا أن نقول نحن رجال وهم رجال ولم نستفد بعد من بعض علومهم؟ هذا الكلام قاله الإمام أبو حنيفة بمناسبة، قال ما جاء عن الله فعلى الرأس والعين، وما جاء عن رسول الله فعلى الرأس والعين عليه السلام، وما جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين، وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. زيد وعمر وخالد جملاء، لو قيل إن زيدا قال كذا لعمر أن يقول نحن رجال وهم رجال وهم زملاء. أبو حنيفة قال هذا في زملائه في أقرانه من التابعين، لكن هل لتابع التابعين أن يقولوا في التابعين نحن رجال وهم رجال؟ لا. هل لنا أن نقول اليوم التابعين وتابع التابعين ومن بعدهم من الأئمة أن نقول نحن رجال وهم رجال؟ لا، خطأ. إن كانت الرجولة تعني الذكور، ذكور ليس بإناث، هذا صحيح. أما الرجولة بمعنى آخر في العلم، لا، لا تتعجلوا تريثوا واستفيدوا من أهل العلم ومن كتبهم، لا يؤدي هذا إلى الحرمان من الاستفادة من كتبهم. هذه نصيحة جاءت من باب الاستطراد، وإن كانت ليست من صميم الدرس، لكن بمناسبة ذكر المقام المحمود، لا يجوز بعد أن ثبت تفسير المقام المحمود بالحديث الصحيح أنه الشفاعة العظمى أن يفسر بتفسير آخر غير ثابت، وخصوصا إذا كان في ذلك التفسير معنى يتنافى مع قواعد الشريعة. أجمع من اعتد بإجماعهم من الصحابة والتابعين وأئمة تابع التابعين على أن الله سبحانه وتعالى يعرف بأنه وحده فوق سماواته مستوى على عرشه بائن من خلقه، كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء غيره، كان الله ولا شيء قبله، أو القول في المطالب الإلهية بالرحمة فقط، وخصوصا إذا يؤدي ذلك إلى نوع من التشبيه أو اعتقاد مخالقة الرب سبحانه وتعالى بخلقه، فالله منزه عن المخالقة والممازجة، فليس ماذا جيدا. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما الشفاعة الثانية فيشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، يعني أنهم قد وقد استحقوا دخول الجنة ومروا على الصراط، لا يؤذن لهم بدخولها إلا بعد شفاعته صلى الله عليه وسلم. هذا فارع للمقام المحمود أيضا. وأما قوله وهاتان الشفاعتان خاصتان له صلى الله عليه وسلم، يعني الشفاعة في أهل الموقف والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها، وتنضم إليهما شفاعة ثالثة خاصة وهي شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض المشركين، كما في شفاعته لعمه أبي طالب فيكون في ضحضاه من نار كما ورد بذلك حديث. هذه الشفاعة التخفيف لا نستطيع أن نثبت لغير أبي طالب، ولذلك كلام الشارع في الأخير واضح، لكن في أوله ربما يوهم عندما قال تنضم إليهما شفاعة ثالثة، شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض المشركين. لو قال رأسا شفاعته لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب لكان أولى، لأنه لا يوجد مشرك آخر ثبت أن العذاب خفف عنه بشفاعته عليه الصلاة والسلام فيما نعلم، ولكن الآخر كلامه واضح لما ذكر الحديث. وأما قوله وأما الشفاعة الثالثة فيشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الآداب المرعية عند قوله فيشفع إما أن يأتي بالفاعل إثما ظاهرا فيقول فيشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون الفاعل ضميرا يشير إلى ذلك بالصلاة عليه، فيشفع صلى الله عليه وسلم في من استحق النار، كان هذا أولى. إما أن يظهر الإثم ويصلى على النبي عليه الصلاة والسلام ليعرف بأن الفاعل ضمير مستفيد، وهذه هي الشفاعة التي ينكرها الخوارج والمعتزلة، فإن مذهبهم أن من استحق النار لا بد أن يدخلها، لا بد، لا بد على من؟ يجبون على من؟ يجب على الله في زعمهم من استحق النار أن يدخلهم النار، ويجب عليه على الله أن يدخل الجنة من استحق الجنة. هذا تأصل من هؤلاء الخوارج والمعتزلة الذين يلزمون الله تعالى إلزاما، لأنهم لم يقدروا رب العالمين حق قدره. من الذي يلزم رب العالمين؟ دخول الجنة بمحض رحمته. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا إن تغمدني الله برحمة منه وفضله. دخول الجنة عبارة أخرى، أعمالنا ليست أثمانا بالجنة ودخول الجنة، لا تستحق ذلك. ما هي أعمالنا حتى تكون ثمنا بتلك السلعة العظيمة الغالية العزيزة الجنة التي جعل الله فيها لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ إذن موقف الخوارج والمعتزلة إساءة أدب مع رب العالمين عندما يزعمون بأنه يجب أن يدخل النار من استحق النار، إيه؟ لا تنفعه شفاعة الشافعين، يلحقونهم بالكفار. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. رسول الله عليه الصلاة والسلام يشفع في من استحقوا النار لئلا يدخلوا النار، فيشفعه الله فيهم فيتحولوا إلى الجنة بعد أن استحقوا دخول النار. يشفع رسول الله عليه الصلاة والسلام بمن تساوت حسناتهم وسيئاتهم لترجع حسناتهم على سيئاتهم. يشفع رسول الله عليه الصلاة والسلام بالنسبة لمن تنالهم الشفاعة، لمن لم تنالهم الشفاعة قبل دخول النار ليخرجوا من النار ويدخلون الجنة. أي أنواع الشفاعة، له ست شفاعات. راجع باب الشفاعة في الصحيحين لتضبط هذه الأنواع من الشفاعة والإيمان بها واجب، تصديقها واجب، لكن يجب ممن تطلب الشفاعة، اطلب من مالكها وهو الله سبحانه وتعالى. قال الشارح رحمه الله تعالى: فإنما ذهبهم إن من استحق النار لا بد أن يدخلها ومن دخلها لا يخرج منها، عياذا بالله، قول جريء على الله، لا بشفاعة ولا بغيرها. من يعتقد أن من ارتكب كبيرة وأنه لا تنفعه الشفاعة لابد أن يدخل النار فهو خارجي، ولو كان يعيش اليوم. ويعتقد أنه إن دخل النار لا يخرج فيخلد، أيضا خارجي. طريقة أهل السنة والجماعة، يفوض أمر من مات مرتكبا للكبيرة قبل أن يتوب يفوض أمره إلى الله، لا يحكم عليهم بشيء، وإن كانوا في وعيد شديد لأنه مستحق النار فعمل من جبات النار، ولكن الله إن شاء قيض لهم من يشفع لهم، وإن شاء عذبهم فقهرهم. فنار الموحدين للتطهير ليس سجنا مؤبدا، إنما السجن المؤبد نار الكافرين والمشركين بالشرك الأكبر. قال الشارح رحمه الله تعالى: والأحاديث المستفيضة المتواترة ترد على زعمهم وتبطله. والأحاديث هنا مستفيضة بل متواترة تواترا معنويا، ترد زعم الخوارج والمعتزلة وتبطله. الفرق بين الخوارج وبين المعتزلة، الخوارج يخرجون مرتكب الكبيرة من الإسلام فيدخلونه في الكفر، أي يكفر كفرا بواحا إذا ارتكب كبيرة. وأما المعتزلة مرتكب الكبيرة يخرج من الإسلام ولا يدخل في الكفر طالما هو في الدنيا، يبقى في منزلة وهمية بين الكفر وبين الإيمان، لا وجود لها إلا في أذهان المعتزلة، يبقى هكذا معلقا حتى يموت. فإذا مات دخل النار. إذا ما الفرق وما الخلاف بينه وبين الخوارج؟ خلاف شكل، خلاف في أحكام الدنيا. إيه؟ عند المعتزل مرتكب الكبيرة ليس حلال الدم، دمه حرام وماله حرام حتى يموت، فإذا مات حل ماله لأنه كافر، دخل النار وخلد في النار مع الكفار. على مدى الخوارج هكذا يتفقون جميعا في أحكام الآخرة ويختلفون في آثام الدنيا. لسائل أن يسأل هل له وجود؟ دائما تتحدثون عن الخوارج وعن المعتزلة، له وجود اليوم في عالمنا المعاصر بالنسبة للمعتزلة؟ نقول نعم بملء أفواهنا، لأن جميع فرق الشيعة معتزلة، جميع فرقهم من الفرقة الصغيرة القريبة إلى أهل السنة والجماعة الزيدية إلى الروافض وغلاة الروافض، كلهم على طريقة الاعتزال. إذن المعتزلة موجودون، والخوارج لا توجد فرقة قائمة بنفسها، ولكن توجد فروع تفرعت منهم الإبادية، وبعض من يتطرف ويذهب ما ذهبه وهو لا يدري أنه خارج، فهو خارج إذا اعتقد عقيدتهم، وإن لم يكن منهم رسميا، الرسميات لا قيمة لها هنا، باب العقيدة يلحق بهم. قال الشارح: